الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا ولا زلنا مع سلسلة محاضرات الجوارح بين المغنم والمغرم، وتقدم معنا جزآن من هذه السلسلة. تقدم الحديث عن جارحة السمع وجارحة البصر، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى حديثنا عن جارحتي اليد والرجل. قال الله عز وجل مبينا هذه الجوارح: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أعين يبصرون بها. جمع هذه الأربع الجوارح في هذه الآية: السمع والبصر واليد والقدم والأرجل وهي الأقدام. أولا يتعلق بجارحة اليد، لا شك ولا ريب أن المسلم يجب عليه أن يستشعر هذه النعمة، وأن الله عز وجل خلق له يدا يقضي بها حوائجه، يستجلب النافع بها ويستدفع أيضا الضار بها، بهذه الجارحة، بهذه التي هي إن رعاها حق رعايتها كانت نعمة، وتحصل من ورائها على الأجور العظيمة من وراء هذه اليد، إذا أعملها في بابها يتحصل على الأجور العظيمة. فهذه اليد بين المغنم والمغرم. جانب المغنم منها أنها آلة للتسبيح، يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه: يا لله، كم يتحصل المرء على الأجور من هذه الجارحة، من هذه الآلة، يسبح الله، يحمد الله، يكبر الله، يهلله بهذه اليد. وهكذا أيضا سميت أحد أنامله بالمسبحة التي يرفعها عند التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله. فأحد أنامله هي إشارة إلى التوحيد يرفعها، فهذا فيه مغنم عظيم للإنسان بهذه اليد، كم يتحصل على الأجور العظيمة ورائها. فهذا الجانب الأول من جانب المغنم، أنها آلة للتسبيح، تسبيح الله سبحانه وتعالى. الجانب الثاني من جوانب المغنم أنها آلة للمصافحة، هذا فيه أجور عظيمة باليد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان فتصافحا تساقطت ذنوبهما كما تتساقط الشجر ورقها. هذا مغنم عظيم من وراء هذه الآلة اليد، يلتقي المسلم بأخي المسلم فيصافحه فتسقط ذنوبه بهذا العمل الشريف العظيم الجليل، إذا احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا هذه الآلة اليد آلة كتابة العلم، آلة كتابة العلم وتدوينه، يتحصل الإنسان ورائها على الخير العظيم، يدون العلم ويكتب ما ينفعه بهذه الآلة، سواء كتب بيمينه وهو الأصل أو كان ممن يكتب حتى بشماله، يتحصل على الخير العظيم. وهكذا أيضا هذه اليد آلة للأكل، يأكل بها الإنسان: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يأكل الإنسان بيده وبيمينه على وجه الخصوص، هذه من المنافع التي يتحصل بها الإنسان في دنياه وآخرته بهذه الآلة وهذه النعمة وهي آلة اليد. وهكذا أيضا جانب المغنم في هذه اليد أنها آلة للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لمجالدة أعداء الإسلام بيده يجالدهم، وهذا جانب المغنم في هذه الجارحة. فكم من ضربة يضربها الإنسان بيمينه في سبيل الله يرتقي بها الجنان العالية، الجنان العالية كل هذا ما يتحصل عليه من وراء هذه الجارحة، هي آلة للجهاد في سبيل الله، سواء كان هذا الجهاد جهاد معنوي بالكتابة والتأليف والردود على أهل الباطل وبيان سبيل المجرمين بيده، أو كان جهادا حسيا مقارعة الأعداء ومجالدتهم بالسيوف. وجهاد الحجة والبرهان أعظم من جهاد السيف والسنان، لأن جهاد الحجة والبرهان جهاد الخاصة، خاصة الناس، خاصة من أهل العلم، وجهاد السيف والسنان جهاد العامة من المسلمين الصالحين. هذا جانب من جوانب المغنم في هذه الجارحة. أيضا هناك جانب مغرم، جانب مغرم لهذه الجارحة، فهي آلة للاعتداء والضرب، سواء كان ذلك في لطم الوجوه أو ضربها أو نحو ذلك، فهذا أيضا مغرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث معاوية بن حيدة لما قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال أن تطعمها مما طعمت وأن تكسوها مما اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. يكون الضرب باليد واللطم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا محرم من المحرمات، ضرب الإنسان في وجهه، لا يجوز أن يضرب الإنسان حتى حيوانا في وجهه، ناهيك عن إنسان، لا يجوز أن يضرب الإنسان الشخص يضرب حتى الحيوان يضربه في وجهه، منهي عنه، لأن الوجه آلة الكرامة في الإنسان أو الحيوان. فهذا من جانب المغرم، حصل الإنسان على الآثام الكثيرة بسبب ذلك. وهكذا يكون الاعتداء أيضا في الضرب على غير الوجه، وهو حوب عظيم وجرم جسيم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا مسعود يضرب غلاما له فقال أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك إن لم تفعل لفحتك النار. إن لم تفعل، أي إن لم تفعل هذا العتق، هذه الكفارة لهذا الضرب، إن لم تكفر عن فعلك بهذا العتق لفحتك النار. أرأيتم إلى أين وصل به المغرم؟ إلى أن يصل به الإنسان ربما يسبب له في دخول النار والعياذ بالله بسبب هذه الجارحة، بسبب هذه الجارحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أناس من أمتي بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. هذا أيضا باب الاعتداء والظلم على الآخرين، هذا من أسباب دخول النار والعياذ بالله. ولا يدخل في ذلك ما كان على سبيل التأديب والتربية والتعليم، لا يدخل في ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة، علقوا السوط حيث يراه أهل البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول مروا أولادكم الصلاة وهم أبناء، علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالضرب للتأديب وللتعليم أمر مشروع بلا إفراط ولا تفريط، بلا إفراط ولا تفريط. لا يضرب الإنسان يقول لك أنا أربي أو أؤدب أو أنا معلم لي حق التعليم والضرب ثم يضرب فوق الحد، يضرب ما هو الحد أو فوقه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرب فوق عشر إلا في حد من حدود الله، فلا يجوز للمعلم أن يضرب الطالب مثلا عشر أو فوق عشر على عبارة عن واجب أو تأخر أو نحو ذلك، لا يجوز هذا، لأن العشر فما فوق هذا حد من الحدود، ولكن ليضرب ما دون ذلك، ليضرب ما دون ذلك ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح. إذن هذا جانب من جوانب أيضا المغرم في هذه الجارحة. أيضا من جملة المغارم أو جانب المغرم في هذه الجارحة أنها آلة للسرقة، أخذ أموال الآخرين بهذه اليد. الذي يسرق ما يسرق بقدمه ويسرق بيده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال العلماء بمعنى هذا الحديث ليس يعني أن البيضة هذه مما تقطع به اليد أو الحبل هذا مما تقطع به اليد، لكن من تعود على سرقة البيضة فإنه يتجرأ على سرقة ما تقطع به الحدود. السارق عند أن يبدأ باليسير بالقليل ثم يرتقي شيئا فشيئا، فمن تعود على الصغيرة تجرأ على الكبيرة. وبعض الآباء من سوء تربيته لأبنائه أنه ربما علم أن ولده سرق عليه ولو 100 ريال بعملتنا هذه مثلا أو نحوها، فقال هي 100 أو هي 1000 أو 500، فغض الطرف عن ذلك، وهذا من سوء التربية. فإنه اليوم سيسرق 100 وغدا سيسرق ما هو أكبر منه، فعاقبه عاقبه ولا يعتاد على السرقة. فكما سمعتم من تعود على سرقة الصغيرة تجرأ على سرقة الكبيرة. ومنهم من قال أن البيضة مراد بها هنا لامة الحرب، لامة الحرب وهي ثمينة، والحبل المراد به أيضا كذلك، الحبل يكون من ذهب أو فضة أو نحو ذلك، يعني ليس هذا هو الحبل الذي من شعر، إنما هو شيء يعني ثمين وغالي. وعلى كل المعنيان صحيحان، المعنى الأول أنه وسيلة للسرقة، والثاني أن هذه البيضة ليست هي المعروفة وإنما هي آلة الحرب. شاهدنا أن هذه اليد من جانب المأثم والمغرم فيها أنها آلة للسرقة، ولهذا قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولهذا بدأ هنا بالسارق، قال والسارق والسارقة، إن أكثر السرقة تكون من الرجال، تكون من الرجال. وفي آية الزنا قال والزانية والزاني، بدأ بالزانية لأن الزانية هي السبب في زنا الزاني. انظر إلى بلاغة القرآن الكريم، انظر إلى بلاغة القرآن الكريم. في باب السرقة قال والسارق والسارقة، وفي باب الزنا قال والزانية والزاني. فلا إله إلا الله، ما أعظم كلام الله وما أكثر معانيه وأعظم مبانيه. أيضا من جانب المأثم في هذه اليد كما أننا قلنا هي آلة للسرقة، فهي أيضا آلة للبطش والاعتداء كما قد تقدم معنا. فهذه اليد بين المأثم بين المغنم والمغرم، فمن أعملها في جانب المغنم تحصل على الأجور والمغانم الكثيرة في الدنيا والآخرة، ومن أعملها في جانب المأثم والمغرم تحصل على الأوزار وكذلك ما يترتب عليها من الحدود والقصاص وغير ذلك في الدنيا والآخرة. هذه آلة اليد. نعم أحسنت. ذكرنا الأخ أيضا في جانب الآخر من جانب المغرم الشعوذة وكتابة الطلاسم والحروز، هذه تكون باليد كما أنها آلة لكتابة العلم وكتابة الحق والدين، وربما كتب بها القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب بها الحق، وأنها آلة للقضاء والحكم والفصل بين الناس، فهي أيضا آلة للتزوير وللكذب وللنصب وللاحتيال. فكم من إنسان ضيع حقوق الآخرين بقلمه بخطة قلم قطعت رقاب كما يقال، بخطة قلم ضيعت حقوق. فإذا استخدم الإنسان في هذا الجانب جانب المغرم في كتابة الحروز والتمائم والشعاوذ والأسحار والتفريق بين المرء وزوجه والأخ وأخيه والجار وجاره، وهكذا يستخدمها في التزوير وشهادة الزور، سواء تزوير في البصائر أو الحقوق أو الأراضي أو غير ذلك، هذا جانب عظيم، جانب عظيم مما يترتب على صاحبه الضرر في الدنيا وفي الآخرة. ننتقل إلى الجارحة الثانية، وهي جارحة القدم بين المغنم والمغنم. القدم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي ركب عليها الإنسان، فجعلها الله عز وجل آلة للمشي عليها، يمشي عليها إلى الصلاة، يمشي إليها إلى الحج، إلى العمرة، إلى مجالس الذكر، هي آلة لتحصيل النفع لهذا الإنسان، آلة محركة له كالعجلة، فهي فرسه وهي حصانه وهي راحلته التي يركب ويمشي عليه إلى حيث يريد من الطاعات. وهذا جانب عظيم من جانب المغنم في هذه الجارحة. سبحان الله، كم يتحقق الإنسان من النفع العظيم بسببها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا جانب من تلك الجوانب: وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. الله أكبر، يمشيها كل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي بعض الروايات: إلا كانت خطاه إحداها ترفع له درجة والأخرى تحط عنه سيئة حتى يأتي إلى المسجد. إذن هي آلة وراحلة للإنسان يمشي عليها لتحقيق أهدافه السامية وللمشي في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا بالمقابل، لكن هذا سيأتي معنا فيما بعد، من جانب المغنم في هذه الجارحة أنها آلة للقيام على طاعة الله سبحانه وتعالى. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: وقوموا لله قانتين. يقف الإنسان عليها في صلاته، يصلي، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جن. هذا مما يتحصل عليه الإنسان من الأجور العظيمة والأهداف السامية في هذه الجارحة، يقف فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا فيما يتحقق من المنافع بسبب هذه الجارحة: المسارعة، أن يكون سريعا، أن يكون سريعا، بخلاف من ليس، من كان معاقا ليس لديه مثلا قدم يمشي عليها، هل تجده سريع إلى أماكن الطاعات والعبادات مثل الذي عنده هذه الجارحة؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كان السعي هنا المراد به سعيا معنويا، لكن أيضا يستطيع الإنسان أن يسرع بذلك الخطى إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، يتحصل على الأجور. ولهذا الله عز وجل يقول: ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولهذا لما كان بنو سلمة بعيد عن المسجد قيل لهم: هل لا تحولتم إلى قريب المسجد؟ فقالوا: إنا نحب أن يكتب لنا ممشانا ورجوعنا إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله لكم ذلك كله، كتب الله لهم ذلك كله. أبوا أن يتحولوا إلى قريب المسجد من أجل أنهم أرادوا أن يحتسبوا تلك الخطى التي يمشوها إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. هذا جانب المغنم في هذه الجارية. يمشي بها الإنسان لصلة أرحامه فيكون تكون تلك الخطى في ميزان حسناته. إذا مشى الإنسان واصلا لأرحامه يمشي من مكان لمكان لصلة رحم، هذا أجر عظيم. وهكذا أيضا لزيارة إخوانه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار أخاه، من زار أخ أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا. قال: إلى أين تريد؟ قال: إلى أخلي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ نعمة مسبقة تريد أن تردها عليه تكافئه بها؟ قال: لا، غير أني أحببته لله. قال: إني رسول الله إليه أن الله قد أحبك كما أحببته. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار أخاه أو من عاد مريضا أو زار أخا كان في خرفة الجنة حتى يرجع، أي في ضيافة الله سبحانه وتعالى وفي روضة من رياض الجنة في باب طاعة وبر وإحسان. إذن إذا سار الإنسان بقدمه في طاعة الله لصلة أرحامه في طلب العلم، قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهكذا أيضا الرحلة في طلب العلم، باب البخاري رحمه الله: باب الرحلة في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسافة شهر من أجل حديث واحد، وهو المعروف بحديث القصاص. وقد كان بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم يرحل المئات والآلاف من الفراسخ من أجل طلب العلم والرحلة في طلب العلم. ومن أشهر ذلك رحلة الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في صنعاء، وهو القائل مقولة المشهورة التي يظنها بعض الناس أنها من قول بعض الفنانين: لا بد من صنعاء ولو طال السفر. هذه مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما رحل إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال: لا بد من صنعاء ولو طال السفر، ولو تحنى كل عود ودبر، أي لو انكسر كل عود في تلك الطريق أو انحنى صلبه في ذلك فلا بد أن يصل إلى ذلكم الإمام الجليل عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا جوانب هذه كثيرة في ما يسير إليه الإنسان ويخطوه بقدمه في طاعة الله سبحانه وتعالى. جانب المغرم أن يمشي الإنسان في معصية الله سبحانه وتعالى، كأن يمشي إلى مكان للسرقة أو لهتك أعراض الآخرين أو الاعتداء عليهم، كل هذه خطوات ظلمات بعضها فوق بعض. الأصل في المشي مباح، لكن إذا مشى الإنسان إلى واجب كان المشي واجبا، وإذا مشى إلى مستحب كان مستحبا، إذا مشى إلى محرم كان محرما، إلى مكروه كان مكروها، وإلى مندوبا كان مندوبا، وإلى جائز كان جائزا. هكذا يأخذ حكمه، كما يقال في القاعدة مذكور في القاعدة الأصولية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وكان وسيلة إلى واجب فهو واجب، أو إلى مباح أو إلى مكروه، يأخذ ذلك الحكم. فالذي يمشي بقدمه إلى معصية الله سبحانه وتعالى فهو آثم بتلك الخطوات، عاصٍ لله سبحانه وتعالى بنعمته التي أنعم بها عليه. سبحان الله، ينعم الله سبحانه وتعالى عليك بقوة وبنشاط. كم من إنسان يتمنى أن يمشي، يكون مقعدا، يكون مريضا، يكون كبيرا في السن أو نحو ذلك، يتمنى أن يمشي أن يتحرك، وأنت رزقك الله سبحانه وتعالى القوة والنشاط تتحرك وتمشي، ولكن للأسف كثير من الناس يمشي إلى معصية الله سبحانه وتعالى، إلى ما يعود عليه بضرر في الدنيا والآخرة. هذا جانب من جوانب الضر في هذه الجارحة، جانب المغرم في هذه الجارحة. إذن أخذنا جارحتي اليد والقدم بين المغنم والمغرم، سائلا المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.